بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الإمام البخاري صحيح الإمام البخاري أسألكم أصلي إليه رفع نفع الله بعين علوه علوكم عن سمع صحيح رضي الله تعالى عنكم. كتاب الإيمان إلى أن قال باب أداء الخمس من الإيمان. وبإليه قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي حمزة قال كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين يجلسني على سريري فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت معه شهرين. ثم قال إن أفدى عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا وغير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة وربما قال المغير. وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم. باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى والكل يعمل على شاكلته على نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولكن جهاد ونية. وبإليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبإليه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. وبه إليه قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وبه إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين يقول يوم مات المغيرة وابن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعت على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل.
اللهم صل على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم على بعد ما ذكرك ومجاد كلمتك ومجاد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومجاد كلمتك ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك أمداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأنوار الإيمان وظهور الحق والبيان على لسان الذي أنزل عليه القرآن عبده المصطفى سيد الأكوان. اللهم أدم صلواتك في كل حين وآن على السراج المنير والبشير النذير سيدنا محمد وعلى آله أهل التطهير وأصحابه ذوي القدر الكبير ومن آمن به واتبعه ووالاه فهو على منهجه يسير إلى يوم المصير، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل التبجيل والتكريم والتقدير، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا سميع يا بصير. وبعد، يواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى الإمام البخاري في صحيحه ذكر متعلقات الإيمان وما اتصل به، يقول: باب أداء الخمس من الإيمان. أداء الخمس من المغنم، في قول الله تعالى: فاعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. وفي الحديث الذي أورده: وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فجعل أداء الخمس من المغنم من الأعمال التي دلهم عليها ما توجب دخول الجنة، وهي أعمال الإيمان. إذن فأداء الخمس من المغنم من الإيمان، كما تقدم معنا عن الزكاة وأنها من الإيمان والصدقة، وكذلك أداء حق الغنيمة من جملة الإيمان، أي من أعمال الإيمان ومن شعب الإيمان. فيأتي لنا بهذا الحديث، يرويه عن أبي جمرة، يقول: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره. ففي أن اكتساب العلم قائم بالمجالسة، وأنه لمجالسته لابن عباس حاز علما وفهما ومعرفة، فهو يخبر عن العلم. فقبل أن يتكلم عن العلم ويتحدث به ذكر جلوسه مع ابن عباس ليثبت أنه وعاء من أوعية العلم الذي يتلقى عنها، ومن لم يجالس أهل العلم فلا ينبغي أن يتكلم في العلم ولا يدعي العلم ولا يروى عنه العلم، إنما يروى العلم عن من جالس. وهكذا: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره. وفيه أيضا بقاء الذكريات والتذكير بها فيما يتعلق بالهيئات الصالحات والشؤون الرقيقات وأحوال العاطفة، فإذا تذكروا هذا الموقف وجلوسه مع ابن عباس رضي الله عنهما على سريره، وذلك أيام كان سيدنا عبد الله بن عباس في البصرة واليا عليها من قبل سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنهم أجمعين. يجلسني أو فيجلسني، أن يرفعني على سريره بعد أن أقعد. قال: السرير الذي يجمع على أسر وسرور. لما سمي سرير؟ قالوا أنه مجلس السرور. ولماذا كان يجلسه على سريره ويقربه هذا القرب؟ جاء في الروايات ما يدل على الحكمة والعلة في أنه يكرمه ويقربه. يقول كنت أترجم بينه وبين الناس، يعني يفقه حديثه ويعلم كلامه وما يطرحه من المسائل ثم يبينه للناس. وما كان يترجم بلغة أخرى، أصل الترجمة نذكر معنى الكلام بلغة أخرى، ولكن هي في اللغة أوسع من ذلك، كل تبيين وتوضيح للمعنى قالوا ترجمة. فهو يفقه القول عن ابن عباس ويعيه ثم يوضحه للناس ويبينه حتى يقفوا على مقصود ابن عباس فيه. فلهذا كان ابن عباس يكرمه ويدنيه ويقرب له يجلسه على سريره. وفيه إذن تكريمة أهل الأعمال الصالحة وأهل العلوم النافعة. جعلنا الله وإياكم منهم وألحقنا الله بهم. يقول فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، يعني أقم عندي لتساعدني بتبليغ كلامي إلى من خفي عليه من السائلين، أو الترجمة عني للناس سواء بنفس اللغة أو إن كان يعلم لغة بعض الأعاجم فيترجم بينهم وبين ابن عباس، حتى أجعل لك سهما من مالي يعني نصيبا. فكأنه أيضا يقول بمقابل تعليمك هذا وتبينك للناس سأعطيك على ذلك مالا. حتى قال ابن التين أنه من هذا يأخذ جواز أخذ الأجرة على التعليم، فهو يعلم الناس وسيجعل له ابن عباس من ماله مقابل ذلك. حتى أجعل لك سهما من مالي. قال فأقمت عنده. ومن جملة أيضا ما يذكر في حكمة إعطائه المال أنه من غير وجه التعليم، أنه كان لأبي جمرة هذا رؤيا رآها حسنة في بشار لابن عباس فبلغه إياها، حتى جاء في رواية يقول قال شعبة ولما تجعل لك شعبة من مالي، تجعل لي شعبة من مالي؟ قال له للرؤية التي رأيت. أيوة. فيقول أيضا أن مما ذكر في رؤيا يقول أنه تمتع أبو جمرة فنهاه ناس عن التمتع، فسأل ابن عباس فقال له تمتع ولك الأجر والثواب ولا، قال فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس فقال سنة أبي القاسم. فأيد فتوى ابن عباس باستئناسا بالرؤيا التي رآها عن التمتع بالعمرة إلى الحج، وقال حج مبرور وعمرة متقبلة في الرؤيا. وفيه أيضا أنزال الصحابة للرؤيا منزلتها استئناسا وفرحا وسرورا من دوني أن يثبتوا بها حكما جديدا ومن دون أن يتجاوزوا فيها الحد. فهكذا لهذا قال له سنة أبي القاسم، يعني رؤياك هذه واطأت السنة ووافقتها، يعني فاعتمادي في فتواك لا على رؤياك ولكن على السنة. فلما أفتيت على السنة طمئن قلبك برؤية بهذه الرؤيا حتى تطمئن إلى ما أفتيتك به. وأكذا ذكر سيدنا ابن عباس له يقول فأقمت معه شهرين ثم قال, ذكر له حديث وفد عبد القيس. لماذا قال هذا الكلام ابن عباس؟ جاءتي في رواية قال أتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر, يعني النبيذ الذي ينبذ في الجرار وهو الآنية المتخذة من الخزف. وقال لها جرار وجرة الواحدة منها. قد كان بلغه النهي عن الانتباذ في الجرار لما يسرع إليه من التخمر, ولم تبلغه الرخصة في ذلك لأنه الأمر فيها منوط بالتغير, إذا تغير فحرم وإلا فلا يحرم أن يأخذ نبيذا وهو ما يخمر بالماء من التمر أو الزبيب فيحلو ثم يشرب, فإذا تأخر تخمر. في الأواني العادية جاءت الرخصة فيه إلى يومين 48 ساعة, فإن زاد على ذلك نهي أن يشرب بعد هذا لأنه يكون قد قارب أو وقع في التخمر صار مسكرا. وفي هذه الأواني المذكورة عندنا في الحديث الحنتم والزفت يسرع فيه التغير وحدوث الخمرية, فلهذا نهى عن الانتباذ فيها. فهي إذا انتبذ فيها لا يؤخذ بمطلق الرخصة إلى يومين, ولكن ينظر إلى حالها, فإن سرع إليها التغير والتخمر حرم أن يشرب منها بعد هذا التغير. فلما سألته المرأة ابن عباس عن نبيذ الجري فنهى عنه, يقول أبو حمزة فقلت يا ابن عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوا فأشرب منه فتقرقر بطني. قال لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل, يعني أخذ بعموم النهي ابن عباس حتى ولو كان عاد على حالته لم يتغير. جاء أيضا عن أبي جمرة كما ذكره البخاري في أواخر كتاب المغازي قال قلت لابن عباس إن لي جرة أنتبذ فيها أجعل النبي فأشربه حلوا يعني قبل ما يتغير, قال إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح. قال سيدنا ابن عباس ذكر له الحديث وفد قديم وفد عبد القيس بهذا سبب, قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, ما شاء الله, إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن سبب مجيء وفد عبد القيس هؤلاء كان إسلام واحد منهم اسمه منقذ بن حبان وتعلم الفاتحة وسورة اقرأ وكتب عليه الصلاة والسلام لجماعة عبد القيس كتابا, فلما رحل إلى قومه أبقى الكتاب عنده أيام كتبه وكان يصلي. قالت زوجته لأبيها المنذر بن عايد هو لشجد إني أنكرت فعل بال يعني زوجي هذا منذ قديم من يثرب, إيش أنكرتي فيه؟ قالت إنه لا يغسل أطرافه ثم يستقبل الجهة تعني الكعبة فيحني ظهر مرة ويقع أخرى, فكأنه لما جاء بالكتاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالإسلام خاف عدم استقبالهم لهذا الدين والإسلام، فأخفى الكتاب أياما وبقي هو يصلي، فأنكرت زوجته هذا الفعل منه فكلمت أباها وهو هذا الأشج، فاجتمعوا تحادثوا فقال ايش تصلح هذا وايش تعمل؟ قالت البنت انك تعمل اشياء من حين جنت من يثرب. قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمني واسلمت وامنت به ودعوت الاسلام. ما هو الاسلام؟ قال كذا كذا وما اعلم، فقرا عليه الفاتحه فتاثر وقع الاسلام في قلبه، فقرا عليهم كذا خرج الكتاب، فلما قرا عليهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اسلموا، انتشر الاسلام بينهم وخلاص وهدوء، كان هذا سبب هدايتهم. فقالوا هاي نقدم على رسول الله، نذهب من وفد الى عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، فاجمعوا المسير الى النبي عليه الصلاه والسلام، وصلوا الى عند النبي هذا الوفد. فلما وصلوا اليه عليه الصلاه والسلام قال من القوم او قال من الوافد؟ قالوا ربيعه، عرفهم انهم القوم الذين كتب اليهم الكتاب وارسل اليهم الذي امن هذا من عندهم. قالوا ربيعه، يعني نحن ربيعه بن نزار بن معد. فقال مرحبا بالقوم، مرحبا بالقوم يعني صادفتم رحبا بمعنى سعة، مرحبا بالقوم يعني صادفتم مكانا رحبا. ففي الترحيبه عليه الصلاة والسلام بهم وثناؤه عليهم بقول غير خزايا ولا نادمين، يعني استجبتم للدعوة وجيتم من دون أن يقابلكم جيش يكركم ويخزيكم، غير خزايا ولا ندامة، وأني عملتم الأمر الذي تتجنبون به الندامة وتسلمون به من الندامة، وهو استجابتكم لدعوة الله ورسوله ومجيئكم. قال مرحبا بالوفد صلى الله عليه وسلم، مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. ما شاء الله. يقول بعضهم وهكذا كان يستعمل صلى الله عليه وسلم الترحيب بكثير ممن ياتي. وفي حديث مهني انها لما جاءته وهو صلى الله عليه وسلم يصلي وقت يغتسل يصلي وقت الضحى بنت ابي طالب اخت سيدنا علي، فدخلت سلمت قال مرحبا بام هاني، قالت إني أجرت فلانا فزعم علي أخي أنه قاتل، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، من أجرت دخل في الجوار، إن المسلمين تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، أجرنا من أجرت، خلاص ما لا يتعرض له أحد ولا يقتل. وهكذا ترحيب عليه الصلاة والسلام جاء عن عاصم بن بشير الحارثي عن والده بشير يقول قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخلت عليه سلمت عليه قال مرحبا وعليك السلام، فكان يرحب بالوافدين صلوات ربي وسلامه عليه، فهو من خير الكلمات التي تقال للوافد أو للقادمين. قال غير خزايا يعني أنكم أقبلتم برغبتكم وبفرحكم من دون أن تخزوا بقتال ولا غيره، ما أصابكم الخزي يعني جيتم وصلتم غير أذلة وغير مستحيين، لأنكم بادرتم من دون حرب ولا سبي ولا شيء يخزيكم، ولا ندامة يعني غير نادمين يعني أنكم اهتديتم بما تسلمون به من الندم. قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام بسبب وجود الثارات والمشاكل بين القبائل في المنطقة فيتحاربون ويتقاتلون بينهم البين ولكن في الأشهر الحرم وكانت مضر خاصة والعرب عامة يعظمونها ويبالغون في تعظيمها ولا يقتل أحد في أحدا منهم في شهر حرام حتى أن القاتل حتى أن الرجل منهم لا يرى قاتل أبيه ويرى قاتل أخيه أو قاتل ابنه وهو يتمكن منه فلا يمسه لأن الشهر شهر حرام فكانوا هكذا يعظمون الأشهر الحرم فكانوا مع جاهليتهم عندهم هذه البقايا من تعظيم الشعائر وعندهم أيضا شان من الفطرة في القيام بتعظيم الاتفاقات وتعظيم الأمور المصطلى عليها فانظر بعد ذلك جاء بعدهم أقوام ما يعرفون شيء من هذا ولا اتفاقية ولا عهد ولا ميثاق ما معه إلا يتحين الفرصة للدقدق خلق الله وليضرهم على هداري شهر حرام ولا ما هو شهر حرام في اتفاقية ولا ماشي في أمر ولا في غير أمر هؤلاء في الجاهلية وكان يضبطهم الأمر ولذا كان يعيب الحب علوي على من ضعف الإيمان في قلوبهم وصاروا لا يؤمنون قال صار الكفار في هذه المسألة خير منكم يرد قانونه ويرد نظامه وعقله ويقف ويمشي حسب النظام وانت مسلم مؤمن ولا لك نظام ولا اسلام ولا ايمان يردك تفعل ما يريد هواك والعياذ بالله تبارك وتعالى هذا اثر ضعف الايمان وقالوا انا لا نستطيع ان ناتيك الا في شهر حرام لماذا؟ لان هناك قتال في الطرق وقبائل يتربصون بنا لما بيننا وبينهم من هذه الثارات ولكن في الشهر الحرام نأمن ونستطيع أن نصل إليك في لفظ إلا في كل شهر حرام وخصوصا شهر رجب كانوا يبالغون في تعظيمه و بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فكان وفد عبد القيس هؤلاء 13 راكبا كبيرهم هذا الأشج وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بطلوعهم عليهم وقربهم قبل طلوعهم وجاء أنه صلى الله عليه وسلم بينما كان جالس يحدث أصحابه عليه الصلاة والسلام قال لهم سيطلع عليكم من هاهنا ركبون هم خير أهل المشرق حتى قام سيدنا عمر توجه نحوه الناحية التي أشار لها صلى الله عليه وسلم فإذا بهم 13 راكب فقال من المشرق جيتم نعم قالوا نعم مشرق المدينة بشرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكركم بشر بكم فإن النبي قالوا في المسجد مشوا مسرعين حتى وصلوا إلى عند المسجد سيدنا عمر معهم رجع يمشي فرموا بأنفسهم عن ركائبهم لما غلبهم من الشوك فتقافزوا من على الركاب دخلوا إلى المسجد من أجل أن يلقوا سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم ولكن الأشج هذا كان رجل عقل وحكمة وتأني في الأمور حليم فلما رأوهم هكذا تقافزوا الجمال متروكة بمتاعها وهم وفدوا غرباء إلى المنطقة تركهم ومسك جبالهم وعقلها وجمع متاعتهم واستعد هو فتوضأ وطيب من أجل الدخول إلى عند الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم دخل دخل مداخر وقد الجماعة جالسين عندهم معه جماعة أصحابه السابقين والجماعة الذين وفدوا هؤلاء يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت. فلما دخلت وعرفه صلى الله عليه وسلم وأشار لي قبل فأجلسه بجنبه قربونا. ثم قالوا إن فيك خصلتين يحبهما الله. قال يا رسول الله خصلتان وخلقان تخلقت بهما أم جبلني العلم؟ قال بل جبلك الله عليهم. فقال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. قالوا الحلم والأناه. الحلم والأناه، حليم عاقل ما يستفزك غضب وتتأنى في الأمور هذا. ومن هذا لما وصلوا تراموا مباشرة، يقولوا فتراموا من على الرواحل فجعلنا دخلوا عند النبي، قال فجعلنا نقبل يديه وركبتيه صلى الله عليه وسلم، تقافزوا من على جمال ودخلوا المسجد في صلى الله عليه وسلم أكبوا عليه يقبلون يديه ورجليه صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وهذا تأخر حتى أناخ ركابهم وجمع متاعهم وهيأ نفسه للمقابلة ودخل يمشي جاء يمشي. فأخبره النبي بهذا الخبر وقدمه وجلسه بجانبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تبايعوني على أنفسكم وقومكم؟ قال القوم نعم. قال الأشج يا رسول الله، يبايعون على القبيلة كلهم، يا رسول الله إنك لن تزايل الرجل عن شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا، نبايعك على أنفسنا ونرسل معنا من يدعوه، ترسل هات معنا من أصحابك من يدعوهم للإسلام، فمن اتبعك أنا منا ومن أبى قاتلناه. قالوا صدقت. هذا من حلمه وأناته في الأمور. الجماعة من فرحهم وزهوهم بالنبي قال تبايعوني على أنفسكم وقومكم؟ قالوا نعم. سيدنا الأشي قال يا رسول الله أشد ما تقابل بناس تزايل واحد عن دين كان عليه وتحوله إلى دين ثاني جديد، هذا شديد على النفوس، لكن يا رسول الله نبايعك على أنفسنا وأرسل معنا من قومكم من يدعوهم وإذا وصلوا، فمن أجاب ودخل فهو منا ومن أبى قاتلناه إذا صد عن سبيل الله وإذا اعتدى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. فقال أكان في أم حدث؟ قال بل قديم جبلك الله عليهم. قال الحمد لله جعلني على خلقين يحبهم الله، لا إله إلا الله. جاء في رواية أنهم كانوا وفد عبد القيس هؤلاء 40، وفيه أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يعطيهم قولا فاصلا. ذكر في فتح الباري منهم عدد نحو 23 من عدد هؤلاء الوفد، الوفد عبد القيس المشهورين بوفد عبد القيس. فقالوا يا رسول الله مرنا بأمر فصل نخبر به من ورانا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. ألا تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال والله ورسوله أعلم. قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم صلاة. ففسر الإيمان بما فسر به الإسلام في الحديث السابق معنا في حديث جبريل، وهذا مراد البخاري أن يبين أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، أنهما متحدان. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا واضح اتصاله بالإيمان، ولكن ذكر بعد ذلك الأعمال صلى الله عليه وسلم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الله. فالأربع ما عدا الشهادتين، لأنه قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس، هذا أربع. فلم يعد منها الشهادة، فإنها أصل يندرج فيه الكل. ونهاهم عن أربع لما سألوا عن الأشربة، قال لا تجعلوا أشربتكم هذا من النبيذ وغيره في الحنتم. نهاهم عن الحنتم، عن الحنتم هذه الجرار التي من الخزف، من يسمون عندنا من طين الجبل، عقد عن الحنتم وعن الدبة، وهو ما كانوا يأخذون من الدبة هذا القرع اللب ويبقون القشر حقه حتى يبس فيصير إناء فيضعون فيه شرابهم وغيره، فهذا من الآنية التي يسرع فيها التخمر، فنهاهم عن الدباء. الحنتم الجرار من الخزف، والدباء الإناء من قشر الدباء، والنقير أصل من النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء، كان مشهور عندهم أهل اليمامة، ثم ينبذون فيه الرطب والبسر. وعن المزفت ما طلي بالزفت، وربما قال المقير ما طلي بالقار، والقير نبت أيضا يحرق إذا يبس تطلى به السفن وغيرها، فنهاهم عن هذه المطليات بهذا لأنه يسرع فيهن التخمر. قال ونهاهم عن أربع حتى مدبهن دي مزفتي، وربما قال المقير، قال احفظوهن، فلم يحفظون واخبروا بهن من وراءكم. الله أكبر. وفي هي ربطهم بالتعليم لما تعلموا وهم في أول الإسلام أسلموا، فعلمهم هذه الأشياء وأمرهم بعد ذلك أن يبلغوها ومن وراءهم أن يعلموه. وهكذا قال ففي صحيح مسلم عن برد قال كنت نهيتكم عن الانتباد إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. نعم. فقال الجمهور أن النهي كان أولا كما ذكرنا، ثم رجع إلى أصل المسألة وأن كل الآن يجوز الانتباذ فيها إلا أنه يتجنب الإسكار، ففي غير هذه الآنية التي يسرع الإسكار فيها يمكن الشرب منها بعد يومين فقط، فإذا زاد على يومين فلا، ويبرد في ذلك أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم. هذا باب أداء الخمس من الإيمان. ثم جاء ما جاء في أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، رزقنا الله حسن النيات، يأتي إن شاء الله معنا الحديث فيه، فقد مضى علينا الوقت. بارك الله في أوقاتنا، بارك الله في نياتنا، وبارك الله في مقاصدنا، وبارك الله في أعمالنا، وبارك الله في إيماننا، وبارك الله في إسلامنا، وبارك الله سبحانه في الإحسان، وأدخلنا في دائرة سيد الأكوان، ورزقنا متابعته في كل شان بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.